لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، قال الله جل وعلا: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، كما قال جل وعلا: استعينوا بالله واصبروا. يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهاتان الآيتان وإن كانتا نزلتا في بني إسرائيل، لكن العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والتاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة، ولما كنا نعيش أحداثا متلاحقة منها ما هو خير ومنها ما هو شر، والإنسان مختبر بالخير وبالشر، وهو قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا ابتليت بالخير ولم تشكر كان رسوبا، وإذا ابتليت بالشر فلم تصبر كان رسوبا. ويبتلى الإنسان بالشر فلا يملك في غالب الأحيان إلا أن يصبر، لكن الابتلاء بالخير يكون أشد اختبارا، وأشد فتنة وامتحانا. فكثيرا من الناس الذين امتحنوا بالخير فرسموا في الوقت الذي امتحن فيه آخرون بالشر فصبروا. والشر أعني من قبيل المصائب كالفقر والمرض ونحو ذلك، لكن من ابتلي بالصحة فتبطر أو بالغنى فتكبر فهذا في الناس كثير. والإنسان حين يبتلى بالخير فليس لأنه محل تكريم عند الله، وحين يبتلى بالشر ليس لأنه في محل امتهان عند الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا لست عند العطاء مكرما ولست عند المنع ممتهنا، إنما أنت مختبر على كل حال. أحسب الناس أن يتركوا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول إن آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم نصر الله قريب، لكن الله عز وجل ربط نصره لدينه ولعباده بأسباب وبسنن. هذه السنن لها قانون في القرآن، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحريلا. مختبر بالشر فيهان ديننا أو يهان نبينا صلى الله عليه وسلم، وما يهان ديننا إلا بهوانه في نفوسنا، ولا يهان نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ببعدنا عن نصرته وبعدنا عن التمسك بسنته. ولو رأى أعداؤنا فينا شدة التمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم ورأوا فينا عظيم توقيعه صلى الله عليه وسلم ما جرأ شرذمة من كلاب البشر أن يحقروا أو يهونوا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يمثلوه بصورة لا تليق، وهم شرذمة محتقرة لا تمثل شيئا إن كانوا من أهل مصر أقباطا أو كانوا من سكان أمريكا جنسية. نعم إنها فتن تبع الحليم حيران، مثل هؤلاء الذين لا قيمة لهم ولا وزن حين يصنعون فيلما يستهزئون فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أصلا لنقف وقفة يجب أن تكون ضد أمريكا
ولأنهم يقيمون معنا لتكون لهم محاسبة داخل بلادنا، بل هم من أبناء بلادنا لكنهم هاجروا إلى أمريكا وأرادوا أن يقيموها فتنة وأن يجعلوها فتنة طائفية من بعد نعمة أنعم الله عز وجل بها على المسلمين في مصر بثورة أحس المصريون معها أن دولتهم قد عادت إليهم وأن كرامتهم قد رجعت لهم، إحساس بالآدمية موجود من بعد الثورة، من بعد غياب قانون الطوارئ وغياب الدولة البوليسية التي لا تحترم صغيرا ولا كبيرا ولا شيخا ولا تلميذا، بل الكل كان معرضا لامتهان كرامته واعتقال لسانه او جثمانه، والكل كان لا يحس بأمن في بيت ولا في مسجد ولا في عمل ولا في غير ذلك. لكن الآن ولله الحمد نستشعر قدرا من الأمن والحرية والكرامة. نحن نتكلم دون أن ننتظر محاسبة على الكلام الذي تكلمناه، وحين نذهب إلى أي مسجد لا ننتظر استئذانا من ضابط ولا من مخبر، وحين نعيش فيما بعد الثورة نحن نستشعر أننا نهتم بأمر بلادنا وأننا جميعا يجب أن نشارك في نصرة هذه الثورة ونجاح هذه التجربة وتطبيق الشريعة. فالشريعة التي نريدها ليست بالحدود وحدها، ليست بحد القذف الذي تريده فنانة أن يقام على شيخ أراد أن يوصف حالة فراحوا يعيبون على الشيخ توصيف الحالة ولم يعيبوا على الفنانة تمثيل الحالة، أفيكون التوصيف يحتاج إلى إقامة حد قذف والفعل ذاته لا يحتاج إلا إلى تكريم من بعض الذين لبسوا العمائم وكأني بهم من المخبرين أو من الفنون أو من دعاة جهنم يصفون الفنانة بأنها شريفة عفيفة فاضلة كريمة تؤدي رسالتها في الحياة وأنها تبلغ قول الله عملا وفعلا لا نظريا. فحين يعجز النجار شيخا أو من ساحت كريمته فزادت ففاضت وساحت وعمت وطمت فيصفون التمثيل بأنه البيان الحقيقي للقرآن الكريم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. حين يعجز النجار عن توصيل المعلومة بالبيان يقول لقد استطاعت تلك الفنانة العفيفة الشريفة الكريمة ستنا السيدة لقط. كأنهم يصفون السيدة زينب وهم يتكلمون عن فنانة يعف اللسان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكرها، فقد صارت من الشهرة بمكان وأفلامها معروفة مذ أول فيلم، يعني قامت ببطولته أو المشاركة فيه في السبعينات في السبعينات وإلى يوم الناس هذا، فيؤتى بأناس يلبسون عمائم ذرية حتى كدت أكره تلك العمائم، حتى كدت أكره تلك العمائم وأبغض من يلبسونها. فيؤتى بأمثال هؤلاء ليبتهلوا الشيخ وليبرئوا ساحة الممثلة الفاضلة الشريفة العفيفة الكريمة. ما هذا؟ لها فتن تدع الحليم حيران. أعود فأقول إن شريعتنا التي تطالب الممثلة الفاضلة الفاضلة، وضع أمامها علامات تعجب كما تشاء، تطالب بإقامة حد القذف على شيخ وصف حالة لا بطريقة التقرير وإنما بطريقة السؤال: كم قبلة، كم حضنا، كم كذا، كم كذا. ومثل هذا لا يقام فيه حد، وليس فيه اتهام بالزنا حتى يقام الحد، لأنه على طريقة السؤال لا على طريقة التقرير. طريقة السؤال لا على حتى يقام الحد، لأنه على طريقة السؤال لا على طريقة التقرير. نعم، على طريقة السؤال لا على طريقة التقرير. والأمر في هذا المضمار يكون فيه النبي المختار صلى الله عليه وسلم إجراء الحدود للشبهات. إن كان بعض الممثلين والفنانين والفنانات والراقصين والراقصات يطالبون بتطبيق حد القذف على شيخ يظنون أنه قد قذف لأسئلة كانت واضحة أو كانت صريحة وجريئة لما عرف عن الشيخ منذ نعومة أظفاره بجرأته وشجاعته في قولة الحق، وكانت كلماته رد فعل ولم تكن فعلا من بابه، بمعنى أن المرأة أهانت وسبت وشتمت أهل السنة ورئاسة الدولة وكل شيء، وأنها فعلت ما لم يفعله الأوائل ولا الأواخر. فراح يقول لها: ماذا فعلت؟ كم فيلما مثلت؟ كم كذا كم كذا كم كذا. هل هؤلاء هم الذين قدموا لمصر ونحن لم نقدم شيئا؟ لا دور للعلماء ولا للسلف ولا حتى للدكتور محمد مرسي ولا للإخوان ولا لغيرهم، وأصبح الذين يقدمون لبلادنا هؤلاء الحسالة من البشر الذين يرفعون رجل مصر عارية، كما كان يقول شيخنا الشيخ كشك رحمه الله. حين تخرج فنانة من مصر أو تخرج راقصة تذهب إلى البلاد الأخرى وتأتي بمزيد من الأموال، وقد خرجت الفنانة والراقصة فلانة لترفع رجل مصر عارية. رحمك الله يا شيخ كشك، أين أنت في زماننا لترى ما نحن فيه من فتن ولترى قلب الحقائق؟ كم أعجب وأحزن ضجة كبيرة كبيرة جدا من بعض الشيوخ من أصحاب العمائم من بقية الفلول من الشيوخ الرسميين، حين هدمت بعض الأضرحة في ليبيا قام شيخ الأزهر عندنا وقام المفتي وهم يملؤون الدنيا صياحا وبجيجا أن هذا الذي حدث لا يفعله إلا خوارج الأمة وأنهم شرذمة وأنهم كلاب جهنم وأنهم ينبغي أن تقام فيهم أن يقام فيهم حد الحرابة. حد الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حد الحرابة يذكر هنا وصف بالخوارج وصف بكلاب جهنم كل هذا قد ذكر عن أناس هدموا أضرحة ما كانت مجرد أضرحة بل كانت أماكن موضوعة محلا للسحر الأسود السفلي فضلا عما يرتكب عندها من فواحش وموبقات تحتاج هي لإقامة حد الحرابة على أصحابها. لما هناك من منكرات لما كان يقع من فساد من سحر من فاحشة ترتكب لكن حين ينظر إلى كل هذا الفساد وأهل البلاد هناك يقدرون حالتهم نأتي نحن هنا ونقول خوارج الأمة كلاب جهنم ينبغي أن يقام عليهم حد الحرابة. أما حين يسمعون لهؤلاء الذين سبوا نبينا صلى الله عليه وسلم وأهانوا ديننا وسبوا صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأظهروا عمر بن الخطاب بصورة مغيبة مكروهة منافقون الشيعة من إخوانهم في الكفر نعم فنال عمر ما لم ينله غيره من الصحابة فضلا عن الصورة السيئة في كامل الفيلم بمشاهده بعباراته بكل شيء فيه حتى إنهم منعوا وصوله إلينا لأننا لو رأيناه ما احتملناه ولقامت الدنيا فينا ولم تقعد ولو لمجرد عاطفة دينية بسيطة عند غير الملتزمين فكيف بالملتزمين. فأنا ما رأيت الفيلم فقط قرأت شيئا عنه تقشعر له الأبدان ويشيب من هوله الولدان فكيف لو رأيته وكيف لو تابعت أحداثه أمام هذا الفيلم الذي يسيء لنا ولديننا ولنبينا صلى الله عليه وسلم يقال يثير الفتنة يثير الشغب يا سعادة المفتي هنا يقال يثير الفتنة ويثير الشغب ونوع من التعصب وهناك عند هدم الأضرحة قلت حد الحرابة كلاب جهنم خوارج الأمة ألا ينبغي أن يكون هناك تعادل حتى في الأحكام موازنة في الألفاظ لو قيلت الألفاظ التي ذكرت في من هذا الأضرحة هنا لكنت قلت شيئا تذب عن عرض نبيك صلى الله عليه وسلم لكن هناك بحكم تصوفك أو تشيعك لست أدري رحت تلقي تلك التهم العظام وهنا عندما أهين النبي عليه الصلاة والسلام لم نرى من شيخنا إلا صمتا ومن مفتينا إلا كلمات لاعمة ليته ما قالها تعصب وإثارة فتنة أمام فيلم فيه هدم لديننا هدم لكرامة نبينا وصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ولكل ثوابتنا لكن هؤلاء الشذاذ شذاذ الآفاق الذين مثلوا هذا الفيلم والذي لو راح كل مسلم يبسط بسطه او يبول بوله لصنع بركة ليغرقهم فإن قيمتهم ليست أكثر من هذه البصقات أو تلك البولات. نعم إنهم أحقر من ذلك شأنا وأقل أمرا، لكنهم صنعوا ما صنعوه، وما صنعوه إلا حين رأوا منا عدم توقيرنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وعدم تمسكنا بديننا. أعود فأقول إن الشريعة التي نريدها أن تطبق فينا بعد ثورة نرجو أن تكون قد نجحت، وإن كان الفنون لا يزالون يعملون مرة عن طريق المجلس العسكري، وقد أحبط الله كيدهم بما أرادوه لبلدنا فيما عرف بأحداث 24 و25 من أغسطس، لكنها محاولة باءت بالفشل ولا يد لأحد فيها من البشر، إنما كانت يد الله تعمل نصرنا، وهو الذي أحبط تلك المؤامرة. لم تكن بذكاء من رئيس البلاد، إنما جاءته والحمد لله إلى يده ووصلت إليه في مكانه، ثم شاء الله إحباط تلك المؤامرة. والآن يستغلون، هناك عناصر من البشر يستغلون وقفات قد حدثت وأخرى ستحدث بسبب هذا الفيلم الذي فيه الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. نحن قد نجد مجالا لوقفات نقفها، لكن دون ما اعتداء على أشخاص ولا على ممتلكات، لا ممتلكات خاصة ولا ممتلكات عامة، فإن وجود سفارات في بلادنا هذا معناه لغة استئمان. يقال فلان مستأمن، كافر نعم لكنه مستأمن، حين احنا له بالحضور الى بلادنا او بإقامة علاقات بين الدول، السفارة رمز لها، فهم مستأمنون في بلادنا، تصان حقوقهم وتحفظ دماؤهم. ومن ثم لا نكر ابدا الاعتداء على هذه السفارات ولا على من فيها، لكن من حقنا ان نعلن عن غضبتنا بوقفات احتجاج او بنحو ذلك فيما اطقنا وفيما استطعنا، على ان تكون منضبطة بضوابط الشرع ليس فيها اعتداء على دماء ولا على اموال ولا على اعراض. لكن الفنون استغلوا هذه الوقفات المسالمة فراحوا يحتكون بالشرطة في شجار وفي شغب قد وقع امس، راح ضحيته عشرات من الجرحى، والحمد لله لم يصل الى وجود قتلى بعد فيما بلغني، لكن هذا ليس من عندنا وليس من ديننا، وما به امرنا ولا احد منا من اهل العلم قال به، انما لنا وقفات نحتج بها نعلن عن غضبتنا لمثل هذه الاساءة التي حدثت لنبينا عليه الصلاة والسلام. كما قلت لكم الامر فيه حيرة، حيث ان اصحاب الفيلم ليسوا مصريين مقيمين معنا وليسوا امريكان اصلا، انما هم مسيحيون عاشوا في امريكا، فاذا رحنا نطالب او نعتدي على امريكا فما دخل امريكا في اناس فقط مقيمون في بلادهم، انهم اقباط المهجر. لذلك لو كان الأمر خرج عن طريق أمريكا بصورة واضحة لكنت ترى منا شيئا غير هذا، قطع العلاقات، مقاطعة البضائع أو غير هذا. لكن مصيبتنا في أنفسنا، أو كما يقال في المثل المصري زتنا في دينا، فهم مصريون لكنهم مصيروا فتن وأصحاب شغب، وأرادوا حين رأوا في البلاد أمنا واستقرارا أرادوا أن يثيروها فتنة حتى لا تتم الثورة ولا تكتمل تلك النعمة. فكما قلت لكم نحن ما بين نعمة ونقمة، ما بين ابتلاء بخير وشر، ونحن على كل حال مختبرون، وينبغي أن نري الله منا نصرة لديننا ونصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم وتطبيقا لشريعتنا. هذه الشريعة التي ليست بالحدود وحدها، إنما كل واحد منا ينبغي أن يقيم شرع الله في نفسه، وأن يقيم شرع الله في بيته، وأن يقيم شرع الله في معاملاته. ترون تجار مصر، إنني أخطب في حي تجاري، ظل من يجلسون أمامي من التجار، ترون لو أنكم تعاملتم معاملة تحلون الحلال وتحرمون الحرام، ألم يكن هذا تطبيقا لشريعة الملك العلام؟ أم أنكم تنتظرون أوامر تصدر إليكم من رئاسة البلاد بتطبيق الشريعة؟ إن تطبيق الشريعة على أمتنا وعلى أفرادنا على نحو ما تقرؤون في قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض، ولا يخفى على أحد أننا بفضل الله مع بوادر هذا التمكين، وثورتنا المباركة قد أتاحت لنا فرصة لهذا التمكين أو لبوادره. فهل نحن مع بوادر التمكين هذه التي لا نسأل فيها عن صلاة نصليها، ولا عن خطبة نقولها، ولا نجد منعا ولا صدا من أمن الدولة السابق لمن جاء إلى المسجد، لمن صلى، لمن حضر درس علم، لمن اعتكف، لمن ذهب إلى فلان أو علان، مهما كانت خطورة هذا الشيخ في وقت من الأوقات؟ إن شبابا ما كانوا يذهبون إلى المساجد إلا وقد أخذت أرقام بطاقاتهم وأخذت هواتفهم وعناوينهم. الآن لا تجد مثل هذا. نحن مع بداية التمكين. هل مع بداية التمكين هذا، وهو محل اختبار ليرى الله منا ما قاله في الآية: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون، أي ليقيم الحجة عليكم بهذا، وإلا فسبحانه علمه شامل لما هو سابق ولما هو لاحق، لا يشذ عن علم الله شيء. لكن قوله فينظر كيف تعملون أي ليقيم به الحجة عليكم، كما تجد الامتحان في آخر العام الدراسي، الأستاذ يسأل التلاميذ أو الطلاب، لماذا يسألهم؟ أن يتعلم منهم؟ لا، إنه أستاذ، إنما هو يسأل تحريريا أو شفويا ليقيم الحجة عليهم حين ينجح من نجح ويرسب من رسب. فالله عز وجل جعل لنا مثل هذه الثورة أو هذه النعمة أو بوادر التمكين لينظر كيف تعملون. مما ينبغي أن يعمل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فهل أقمنا الصلاة؟ وهل أجد عصر الجمعة مسجدنا هذا مسجد الرحمن ممتلئا داخلا وخارجا كما نجده في الجمعة وبقية المساجد؟ لا، نحن نهتم اهتمامنا بالعصر بعدها أو المغرب أو العشاء، ونحن لنا أعمال ولنا تجارات، وكأن الدرهم والدينار هو أهم عندنا من الصلاة، فنجد من المحافظة على الجمعة ما لا نجد المحافظة على بقية الجماعات. يا عباد الله، أليس من شرع الله أن نحافظ على الجماعات كما نحافظ على الجمعة؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل نحن جميعا كتجار مسلمين نخرج حق الله في تجارتنا، زكاة عروض تجارتنا؟ أعلم يقينا لو أن كل تاجر مسلم وكل غني مسلم أخرج حق الله في تجارته وفي ماله، فلن تجد على ظهر البسيطة جائعا ولا عريانا ولا فقيرا ولا مسكينا. إن الله فرض الزكاة على الأغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء، فما جاء الفقراء أو عروا إلا ببخل الأغنياء. وويل من الأغنياء يوم القيامة، يحبسهم الله يوم القيامة، يحبس الأغنياء ليأخذ الفقراء حقوقهم من الأغنياء. فهل طبقنا شرعة الله في الزكاة؟ وهل في كل حول هجري أيا كان شهره، رمضان شوال ذو الحجة أو محرم، الحول في الزكاة فيما تقدره أنت حين بدأت العمل، على رأس حول هجري أو مع الاختلاف بين الهجر والميلاد في الأيام وفي التعظيم، لأن المسلم ينبغي أن يعظم تاريخ الله لا تاريخ البشر. والله يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الآية دلت على أن الشهور عند الله هي الشهور الهجرية العربية القمرية، لأن الأشهر الحرم منها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جماد الآخرة وشعبان، 3 فرد وواحد فرد، وينتهي شوال بعد يومين أو نحو ذلك على حسب الرؤية أو التقويم الفلكي، لنبدأ شهر ذي القعدة أي أول أشهر الحرم، ومن بعده ذي الحجة ومن بعده المحرم، 3 أشهر الحرم. ورجب الذي مضى قبل شعبان، هذه الأشهر الحرم قال الله فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أقول مع هذه الشهور الهجرية، حين أرخ عمر بن الخطاب لأمة الإسلام بالتاريخ الهجري، لأن كل أمة ينبغي أن يكون لها تاريخ وتأريخ وأن تكون لها ذاتية واستقلالية، أقول ينبغي أن تحسب زكاة مالك مع كل حول هجري، وتخرج حق الله في المال، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هل كل تاجر مسلم فعل هذا؟ وهل أدى حق الله في زكاته وأخرجها في مصارفها واتقى الله في تحديدها وفي مصارفها؟ هناك من يتقي الله في معرفة الزكاة بقدرها لكن يسيء في مصارفها. ودولتنا ينبغي أن يكون لها دور في أخذ الزكاة وفي توزيعها في مصارفها فيما يعرف ببيت المال أو بيت الزكاة. على نحو عندنا أماكن كثيرة للضرائب، هناك أماكن ولو قليلة لأخذ الزكاة بحقها وإخراجها في مصارفها. إن أغنياء بلدنا حين يريد إخراج زكاة أموالهم يركبون كوبري 6 أكتوبر ويوزعونها على الذين استأجروا البدلة الزرقاء ب120 في الليل أو ب250، فتوزع عليهم الزكاة خلال شهر رمضان وينتهون من الأمر. أو ربما لم يفعل هذا وأعطاها للبواب عنده الذي راح يشتري تلفزيون بعد التلفزيون وبيب فريزر بعد الثلاجة، يعني ليس من مستحق الزكاة. هو بواب نعم، لكنه تضخمت الأموال عنده لأن أصحاب العمارة يعطونه الزكاة ويظنون على فقراء المسلمين أن يذهبوا إلى الفقراء في الأحياء الشعبية في العشوائيات. هم لا يفعلون هذا، إنهم ذوات أو أبناء ذوات أو لعلهم من ذوات الأربع لست أدري، لكنهم لا يتقون الله في فريضة الزكاة. نحن ينبغي أن نتقي الله حين مكن لنا، حين أكرمنا بهذه الثورة حتى يتم علينا النعمة، حتى يكشف عنا الغمة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. لذلك أنكرنا ما يحدث عند السفارات، أنكرنا ما حدث بارحة بالأمس من صراع وصدام بين جموع الشباب الذين يقال عنهم الأترس، هؤلاء لعيبة نادي الزمالك أو شباب 6 إبريل وآخرون ممن اصطدموا مع الشرطة. وكلنا صرنا أبناء بلد واحد من جنس واحد، ما ينبغي أن يكون هناك لغة الصراع التي كانت موجودة في ظل الدولة الإبليسية التي كانت لا تقيم للحريات ولا للكرامات وزنا ولا معنى. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ومن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يكون في معاملاتنا، ما يكون من تحليل الحلال وتحريم الحرام. ينبغي على كل تاجر متاجر في السوق أن يعلم ما هو البيع الحلال وما هو البيع الحرام، ما هي البيوع الفاسدة، ما هي البيوع المحرمة، أن يفرق بين الحلال والحرام أو بين البيع والربا على نحو ما قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما يكون عندنا في معاملاتنا ربويات، ولا نقترض بربا، ولا نتعامل بالبيوع الفاسدة كمثلا حرق الأموال وما يعرف في الشرع ببيع العينة أو الاحتكار أو النجش أو غير ذلك من أمور محرمة ومن صور للبيوع الفاسدة. كان عمر رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل الناس عن معالم التجارة ومعالم الحلال والحرام فيها، فإن أجابوا أجابوا وإلا علاهم بدرته، وهو يقول: ما ينبغي أن يدخل السوق أحد إلا وقد علم معالم الحلال من الحرام ويعرف يعرف ما هي البيوع الحلال وما هي البيوع المحرمة. فهل نحن فعلنا هذا؟ وهل إذا أردنا أن نطبق شريعة في بلادنا ينبغي أن نجبر قصرا من قبل أولياء الأمور في البلاد على أن نفعل هذا؟ إننا الآن نستطيع بحرية كاملة أن نطبق هذه الشريعة في معاملاتنا كما لأهل اللجنة التأسيسية للدستور. أصحاب اللجنة التأسيسية للدستور أقول لهم اتقوا الله وأنتم تضعون دستورا لا تحلون فيه حراما ولا تحرمون حلالا، لأنكم لن تكونوا يوما ما أعلم بخلق الله من الله القائل قل أأنتم أعلم أم الله، والقائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولا يعلم. فلما علم حكم فقال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فرصتكم يا أهل التأسيسية للدستور أن تضعوا للناس دستورا لا يخالف شرع الله ولا يخرج عن حكم الله، فهذه فرصتنا نموت ولا نحيد عنها قيد أمنا. ينبغي أن يعلم أن في ديننا ثوابت لا ينبغي أن نحيد عنها، وأن في ديننا أمورا فرعية مرنة من جنس ما يسمى بمنطقة الفراغ التشريعي، يتاح الفرصة للبشر أن يضعوا فيه من اللوائح والتنظيمات ما يشاءون، كأن توضع لائحة لتنظيم التعليم، ولائحة للإعلام، لائحة للمرور، لائحة لكذا أو لكذا، يعني أمور تفسيرية وتفصيلية. هذه ينبغي أن تكون دور الهيئة التأسيسية للدستور، لكن المعالم العظيمة التي هي معالم الحلال والحرام وثوابت هذا الدين لا ينبغي أن نخالفها، إنما في التفصيلات نضع لائحة للأزهر نسميها لائحة كذا أو لائحة كذا، لا يضر، على أن هذه اللائحة تقول الشروط المطلوبة في الطلاب، المطلوبة في المعيدين، المطلوبة في العمداء، الكوادر الوظيفية، المرتبات، الغرامات، الأجور، المعاقبات، كل هذا يكتب في اللوائح، والإسلام لا يقف حجر عثرة فيه. فليكن هذا دور الهيئة التأسيسية للدستور، لكن أن تأتي بقانون كقانون العقوبات مثلا على نحو ما عليه القوانين الوضعية في قوانين العقوبات في بلادنا في جريمة الزنا، لو كانت جريمة الزنا بالتراضي انتهت المسألة، على طريقة المثل المصري هي راضية وهو راضي، انت مالك يا قاضي. فقانون العقوبات لا يجرم الزنا، قانون العقوبات فيه مادة بأن التجريم بسبب الخيانة الزوجية أو بسبب الاغتصاب، لكن ما دام لا في اغتصاب ولا في تدنيس لفراش الزوجية إذن الزنا حلال ولا عقوبة فيه. هل يبقى مثل هذا بعد أن من الله علينا بثورة وأكرمنا ببوادر تمكين وأهلك عدونا وأرانا فيهم الآيات ولا تزال الآيات تترى ولا تزال الأحداث تتتابع ولا زلنا نرى عقوبات يشفي الله بها صدور قوم المؤمنين في قوم خانوا البلد، في قوم نهبوا البلد، في قوم خانوا الدين، في قوم خانوا الأمانات؟ لازم ما نسمع عن عقوبات تتوالى لمن ادعي بأنه نظيف وليس كذلك، لمن تولى وزارة الثقافة، زين الرجالة، كما يقال عن لمن كذا لمن كذا، فضلا عن مبارك وأسرته والأموال المنهوبة والحقوق المسلوبة. أبعد كل هذا الذي قال الله فيه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون؟ لا نشكر النعماء، لا نشكر النعماء، لا نقيد النعم بالشكر، لا نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا فينظر كيف تعملون؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أو تظنون أن الله عز وجل يعجز عن الدفاع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ أو تظنون أن الله يعجز عن نصرة دينه؟ ألم يقل الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله؟ وقال في سننه الربانية الثابتة ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وللكافرين أمثالها وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين وزوجاته امهات المؤمنين وآل بيته المقربين، وارض اللهم وسادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيا اخوة الاسلام، على جهد مني وتعبي في صوتي منعت معه من الكلام شفاء، لكني لبيت دعوة لأهل المسجد طالما ألح علي فيها، فقلت وقد اعتذرت عن خطبتي في السويس، قلت لعلي أذهب أخطب خطبة قصيرة على نحو ما يسع المجال، وكأني لضيق مساحة المسجد قلت مسجد صغير مع خطبة صغيرة يكون هناك تناسب مع ما أنا فيه من ضعف صوت وجهد في الكلام، لكن الأحداث كثيرة متتابعة، ولو كنت أجد من نفسي قوة لكان الحال غير الحال وكان الكلام غير الكلام والشأن غير الشأن أمام أحداث الجسام أمام أمور العظام. لكني أحب أن أكون متابعا لهذه الأحداث وأن أذكر حكم الله فيها بوسطية وإنصاف في الوقت الذي يسكت فيه كبراؤنا، سكت فيه كبراؤنا والذين تكلموا سكتوا دهرا، ثم ليتهم ما تكلموا ليتهم ما تكلموا، فما بين ساكتين أو بغير الحق ناطقين، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن نصدع بالحق وأن لا نخشى في الله لومة لائم أمام هذه الأحداث المتتابعة المتلاطمة، أمام ابتلاءات بخير وشر، أمام نعم ونقم، أمام منح ومحن. ينبغي أن نعرف أننا في اختبار، إن نجحنا فيه فما هو آت، خير كثير كبير عظيم جسيم فوق ما تتصورون فوق ما تتخيلون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وإما أمام هذه النعم وأمام هذه الاختبارات لا نؤدي شكرها ولا ننجح في الاختبارات، بل نرسم فيها فتكون هناك انتكاسة، والانتكاسة كما يقال أشد من المرض. فإذا وقعت الانتكاسة فالله عليم بما نحن فيه بما لا نقدر عليه ولا نطيقه من محن وفتن وابتلاءات في الأموال، في الأعراض، في الأنفس، في زلازل الأرض، في براكين الدنيا، في أمور الله وحده بها عليم. فالله الله عباد الله، فيما امتحنتم فيه وفيما اختبرتم به وفيما أكرمكم الله به أو ابتلاكم به، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون. استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. يغفر الله لي ولكم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعلى الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين. اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وعبادك الصالحين. أقر أعيننا بنصرة هذا الدين بهزيمة المشركين والظلمة الباغين الذين أساءوا لديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم وأساءوا لقرآننا ومقدساتنا وصحابة نبينا رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أرنا فيمن أساءوا لنبينا عجائب قدرتك ليكون عبرة لغيرهم وليكون عظة لمن سواهم. اللهم مكن لدينك، اللهم حكم شريعتك، اللهم حكم فينا قرآننا، اللهم طبق فينا دستورنا، أقم فينا شريعتنا، اللهم اجعلها في بيوتنا وفي قلوبنا وفي شوارعنا ومتاجرنا وجوامعنا ومجامعنا ومحاكمنا ومصانعنا وسائر أمور حياتنا. اللهم اجعلنا عبادا لك خلصا، اجعلنا لك مخلصين، واجعلنا من المخلصين، واجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا. اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لحيينا وميتنا شهيدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين واغفر لنا أجمعين ولا تردنا خائبين ولا تجعلنا من المحرومين ولا من المطرودين. واغفر لنا أجمعين لا تردنا إلى بيوتنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اسكننا الجنة وأورثنا الجنة وارزقنا مرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.